بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسنكمل في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى بقية باب الصداق. كنا قد بدأنا في المرة الماضية بباب الصداق، واليوم إن شاء الله تعالى سنكمل بقية هذا الباب، فنقول وبالله التوفيق. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل، أي فصل في باب الصداق. هذا الفصل عقده المصنف لباب أو لفصل يعرف بالمفوضة، المفوضة. والتفويض إما أن يكون في البضع وإما أن يكون في المهر، يعني المفوضة أو المفوضة هتكون في البضع أو في المهر. نفهم أولا معنى كلمة مفوضة. المفوضة أو المفوضة اسم فاعل أو اسم مفعول، من الفعل فوضة، من الفعل فوضة، وهو فعل رباعي. اسم الفاعل فيه أو اسم المفعول يأتي بوضع ميم مضمومة في أوله وكسر ما قبل الآخر، يكون يا إخواني اسم فاعل، وفتح ما قبل الآخر يكون اسم مفعول. فهذه المرأة إما مفوضة لأنها ستفوض من سنقول الآن، أو مفوضة لأنها فوضت فيما سنقول. التفويض قلنا إما تفويض في بضع، يعني المرأة تفوض أباها أن يزوجها ممن شاء، تفوض الولي في أن يزوجها ممن شاء، هذا تسمى يا إخواني مفوضة لأنها هي التي فوضت، هذا يسمى تفويض البضع. تفويض البضع لماذا؟ لأن الوالد في هذه الحالة ماذا سيفعل؟ سيكره، هي فوضته قال يتزوجني ممن شئ فسيزوجها بلا رضاها، سيزوجها بلا رضاها، يعني لن يأخذ رأيها لأنه ممن شاء. فهذا فيه إخواني نوع إجبار، هذا تفويض إيه؟ بضع. والصحيح أنه لا يصح مع البكر ولا غير البكر، بل يجب أن توافق المرأة على إيه؟ على زوجها. هذا تفويض يا إخواني بضع. النوع الآخر من أنواع التفويض التفويض في المهر. التفويض في المهر، ما معنى كلمة التفويض في المهر أو الصداق؟ يأتي الزوج ليخطب هذه المرأة، ثم يتكلمان في الصداق، فإما أن المرأة أو الولي يفوض الزوج يقول ادفع ما شئت من مهر، يبقى فوض مين؟ الزوج. في هذه الحالة نسميها إيه إخواني؟ مفوضة، لأنها إيه؟ فوضت. أو تفوض الزوجة في اختيار ما شاءت من مهر، لأن الأصل في المهر يكون أن يكون مهر مثل، الأصل في المهر أن يكون مهر مثل، كأن يكون مثلا هذه المرأة مثلها في جمالها، في تعليمها، في حسبها، في نسبها، يتزوج على 10,000، هذا إخواني إيه؟ مهر مثل. فيأتي ويقول أنا فوضتك في أن تختاري، أو يفوض الولي في أن يختار ما شاء من مهر. ورح كده يا إخواني؟ يبقى تفويض المهر كان يكون الآن إما للزوج، إما للزوجة، إما للولي، إما لأجنبي. الأجنبي هنا في هذا الباب يا إخواني من لا يملك التزويج، مثلا الأم، الخال، الجد، يفوض فين؟ في اختيار المهر. إذن الآن هل عرفنا مهرا لهذه المرأة؟ عرفنا ولا ما عرفنا يا إخواني؟ ما عرفنا. هذه المرأة أصبح مهرها مجهولا، صداقها أصبح مجهولا، هذا نسميها يا إخواني المفوضة. يقول المصنف رحمه الله تعالى ولمن زوجت بلا مهر وهي المفوضة أو المفوضة، يبقى اللي زوجت بلا مهر يا إخواني بلا مهر مسمى، المقصود بلا مهر يا إخواني مسمى يعني معروف، نسميها مفوضة أو مفوضة. قال والتفويض الإهمال، يعني أهمل ذكر الايه؟ المهر، كأن المهر أهمل حيث لم يسم. قال الشاعر لا تصلح الناس فوضى لا سرات لهم، السراء يا إخواني هم الأشراف، لكن المقصود هنا تصبح الناس فوضى ليس لهم قائد يقودهم، ليس لهم قائد يا إخواني يقودهم. كذلك هنا المهر غير مسمى، فيه جهالة كبيرة جدا، أوكل للزوج، أوكل للزوجة، أوكل للولي، أوكل لأجنبي، لا نعرف كم. وهذه حقوق تحدث فيها المشاحة، وهذا يا إخواني ما لا يعترف به الناس الآن، يعني يأتي بمثل هذه الحقوق وإيه ويقول يعني الأمر بسيط، ثم تحدث الخلافات. والأصل أن هذه الأمور تحدث فيها المشاحة، ولذلك جاء الشرع بإيه بالوضوح التام فيها. قال أي مهملين، أي مهملين مهر مثلها، والعقد صحيح في قول عامة أهل العلم، يعني الآن لمن زوجت بلا مهر العقد صحيح ولا غير صحيح؟ العقد صحيح. قال لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، يعني إيه تفرضوا لهن فريضة؟ يعني تقدروا لهن صداقا، تقدروا لهن مهرا. قال وعن ابن مسعود أنه سئل عن امرأة تزوجها رجل ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. إذن يقول الآن هو يستدل على أن المرأة التي لم يفرض لها صداق، لم يحدد لها مهر، يستدل على أن هذا العقد يقني عقد صحيح، عقد صحيح. دليل ذلك أن عبد الله بن مسعود جاءه من يسأله، قالوا امرأة مات عنها زوجها قبل أن يدخل بها، خلاص، ولم يفرض لها، يعني لم يفرض لها يا إخواني يعني لم يسمي لها صداقا، فأفتى ابن مسعود في أمرها بثلاثة أمور. الأمر الأول أن لها مهر المثل، لا هي يا إخواني مهر المثل، يعني ينظر لمثلها في حسبها في جمالها في تعليمها، ينظر لهذا المثل ثم إيه؟ يقدر المهر على هذا المثل. خلاص، هذه الأولى. الثانية أن عليها عدة الوفاة، يعني تعتد منه بكم يا أخواني؟ 4 أشهر وإيه؟ 10. طيب الثالثة أن لها الميراث، يعني ميراث الزوجة، يعني إما أن تكون صاحبة ثمن أو مشتركة في الثمن، لأن الزوجة لها كم يا أخواني؟ الثمن. طب لو أكثر من زوجة يشتركنا فين؟ في الثمن، ماشي؟ أو الثمن أو الإيه يا أخواني؟ أو الربع. خلاص كده يا أخواني؟ طيب نعم، الصداق كامل. طيب نكمل بس الحديث. قال: فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثلما قضيت، يعني قضاؤك وافق قضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى قضاء عبد الله بن مسعود في أول أمر يا إخواني كان قضاء باجتهاد أم بنص؟ اجتهاد. لما أخبره بقضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتقل من قضاء باجتهاد إلى قضاء بنص. طيب قضاء باجتهاد يحتمل الأجر يحتمل الأجر والأجرين. طب قضاء بنص ماذا يحتمل؟ الأجرين. طب لماذا؟ لأنه صحيح، لأن الاجتهاد يحتمل الخطأ ويحتمل الصواب، لكن إذا كان بنص فإنه لا يحتمل إلا صوابا. واضح كده يا إخواني؟ طيب هذه يا إخواني نستفيد منها الآن. أنت أردت أن تجلس في مجلس ميراث، أنبه على مسألة كثير من إخواني يتجاوز عنها أو ينساها. إذا جلست في مجلس ميراث فيجب النظر أولا لمؤخر الصداق. مؤخر الصداق يا أخواني جزء من المهر، جزء من المهر. فمؤخر الصداق بالكامل يقول لمن؟ للمرأة. وبعدين يبدأ بعد ذلك في توزيع التركة. طيب ومن الصداق أساس البيت، هذا يا أخواني من الصداق. طب لماذا؟ لأنه يكتب. طب يدخل الآن هذا الأساس في الميراث لو مات الرجل؟ لا. طب لماذا؟ لأن المرأة تملكه أصالة. واضح كده يا إخواني؟ يبقى إذن يخرج الإيه؟ الصداق وهذا الأساس، ثم يبدأ فين؟ في توزيع التركة بعد ذلك. قال: وعن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم. وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قال: نعم. فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا، لأن النبي إخواني ما أمر بإخراج الصداق، ولم يعطها شيئا. خلاص كده يا إخواني؟ يعني ما فرض لها صداق، يعني ما سمى لها صداق، ما سمى لها مهرا، ولم يعطها شيئا، يعني اتفق عليه، لأن المهر مهر المثل قد يسقط بالاتفاق. رضيت من نفسها بنعلين فزوجها النبي. فكذلك يا إخواني هنا لو اتفق ولم يعطها شيئا، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا، فأشهدكم أني قد أعطيتها صداقها سهمي بخيبر. يبقى ماذا فعل يا إخواني؟ حدد لها إيه؟ صداق، وهو سهمه بخيبر، فأعطاه له، فأخذت سهما فباعته 100,000. رواه أبو داود، وهذا حديث صحيح. يبقى إذن يا إخواني إذا لم يفرض للمرأة صداقا مهرا يصح العقد ولا لا يصح العقد؟ يصح العقد. طيب ومع صحة العقد فلها مهر المثل، لها مهر يا إخواني المثل. مهر المثل يكون دينا في عنق الزوج، وكذلك في حكمها يا إخواني المفوضة. طب هذه لم يسمي مهر، طب المفوضة لماذا؟ مش المفوضة قلنا قالت مهري على زوجي حدده أنت، أو يكون لها حدد المهر، أو يكون للولي فوضه. لكن هذا يا إخواني التفويض فيه غرارة وجهالة فيه. طيب الغرر والجهالة، ألم نقل سابقا عندما كنا ندرس البيوع إنها تفسد العقود؟ نعم، لكنها هنا لا تفسد النكاح، لكن تفسد إيه إخواني؟ تسمية المهر. طيب لما تفسدت تسوية المهر ماذا نفعل؟ نفرض لها مهر المثل. افترض الآن أنه فوض لها قال افرضي ما شئت بالمهر، فقالت مثلا أريد عمارة وسيارة ومئة ألف، هو فوضها، هذا فيه غرر وجهالة؟ نعم. وغبن، وغبن، هي فوضته في إعداد المهر فقال مهرك هذا القلم، غرر وجهالة؟ نعم. إذن في حالة المفوضة ما دام الغرر والجهالة موجودة ماذا نفعل؟ نعاملها معاملة من لم يسمى مهره، فهي إخواني يكون لها مهر المثل. ومثلهما يعني المفوضة والتي لم يسمى لها مهر، قال أو بمهر فاسد، يعني من سمي لها مهرا لكنه مهر إيه إخواني؟ فاسد. قال كخمر أو خنزير، حاضر، قال كخمر أو خنزير، أمهرها مهرا لكنه كان إيه؟ كان خمرا. الخمر مهر صحيح ولا فاسد؟ فاسد. والخنزير مهر صحيح ولا فاسد؟ فاسد. فهذا يتلف عليه إن جاء به ثم لها مهر الإيه؟ المثل. خلاص كده يا إخواني؟ تفضل. اتفق خلاص، سمي المهر، اتفق سمي المهر. المفوضة يا إخواني لا اتفاق، يعني إن اتفق على قليل أو كثير ثبت، لكن إحنا بنتكلم فين يا إخواني؟ في مسألة أنه لم يفرض مهرا أو فوض والأمر فيه جهالة. طيب لو فوضت ثم اتفق على مهر خلاص لم تصبح مفوضة، لكن لو لم يتفق على مهر ورفع الأمر للحاكم حكم بمهر الايه؟ المثل. قال فرض مهر مثلي، فرض مهر مثلها عند الحاكم، يبقى مهر المثل كان مهر المثل كان يفرض عند من؟ ما معنى كلمة الحاكم؟ القاضي. المفروض بكلمة الحاكم يقول هنا ايه؟ القاضي. قال قبل الدخول وبعده، لأن النكاح لا يخلو من مهر. قال في الشرح ولا نعلم فيه مخالفا، انتهى. يعني يمكن فيه الايه يا اخواني؟ الاتفاق، لكن فين؟ في المذهب. قال ولأن الزيادة على مهر المثل ميل على الزوج، يعني لو زدنا على مهر المثل يكون ايه يا اخواني؟ إجحاف بالزوج، والنقص عنه ميل على الزوجة، يعني إجحاف الايه؟ بالزوجة، والميل حرام. ولذلك يا اخواني الحاكم ماذا يفعل؟ يفرض عليها ما يفرض لها مهر المثل. طيب مهر المثل هذا يختلف، مهر المثل هل في اخواتها ام من كان حالها حالها؟ خلاف، خلاف بين اهل العلم. من اهل العلم من قال في اخواتها، ومن اهل العلم من قال من حالها حالها. واضح يا اخواني؟ فالمسألة يا مسألة يا إخواني اجتهادية، لأنه لا نص فيها، والصحيح الثاني. طب لماذا؟ لأن أخواتها قد يكون أعلى أو أنقص، يعني مثلا قد تكون هي حافظة لكتاب الله، دينة، صاحبة جمال، وأخواتها لا يحفظن كتاب الله، ها؟ هل نساوي هذه بهذه؟ لا، أو العكس. لكن ينظر لمن حالها حالها حتى لو لم يكن من أخواتها. قال فقال فإن تراضيا فيما بينهما، يعني لو حدث التراضي قبل الرفع للحاكم فيما بينهما ولو على قليل صح، يعني إيه صح يا إخواني؟ صح مهرا ولزم، يعني لزم الزوج. لأن الحق لا يعدوهما، لا يعدو من؟ الزوج وإيه؟ والزوجة. قال فإن حصلت لها فرقة منصفة للصداق قبل فرضه. المرة الماضية يا إخواني قلنا متى يتنصف الصداق؟ ها؟ بالفرقة قبل الدخول، بالفرقة قبل الدخول، أو تكون من قبل الزوج، يكون فسخ لكن من قبل الزوج، يعني بفرقة قبل الدخول من قبل الزوج، سواء كانت بطلاق أو بفسخ. احنا اتكلمنا قبل ذلك وعرفنا ان الفرقة تنقسم الى ايه؟ فرقتين، فرقة طلاق وفرقة فسخ. فرقة الفسخ كيف تكون؟ مثلا تكون نصرانية تحت نصرانية، اسلمت، يحدث ايه؟ فسخ للعقد، فراقة. ها؟ الرجل كان وثنيا فاسلم، المشركة تحت المسلم تجوز؟ لا، ينفسخ الايه؟ العقد. كان مسلما فارتد عن دين الله عياذا بالله من ذلك، ها؟ ينفسخ العقد. وانفساخ العقد بالردة يا اخواني موجود في بعض الناس ولا يشعرون بذلك، كالذين يسبون دين الله تعالى. هذه المسألة يا اخواني متفق عليها بين أئمة أهل العلم، بل بين أهل الإسلام، يعني الأشاعرة والمرجئة يقولون في الدنيا يعامل معاملة المرتد وفي الآخرة أمره إلى الله، لكن في الدنيا إيه؟ معاملة المرتد، ساب الدين. ولذلك هذه القضية من أشد القضايا التي يقع فيها بعض الناس وتنتشر في وسطهم. لكن كما سبق وقلنا قبل ذلك أن تكفير النوع غير تكفير العين. تكفير العين يلزم إيه يا إخواني؟ إقامة شروط وانتفاء موانع. ولذلك فأمر التكفير أمر قضاء ولا إفتاء؟ ها؟ إيه الفرق بين القضاء والإفتاء يا إخواني؟ ها؟ القضاء في قضية بعينه، طب والإفتاء في قضية بعينه. إذن لابد من فرق واضح. ها؟ القضاء ما حدث فيه النزاع بين طرفين، كل مسألة فيها نزاع بين طرفين دي مسألة يا إخواني قضاء، واضح كده؟ وما لا نزاع فيه فمسألة إفتاء. القضاء ملزم والإفتاء غير ملزم. تعال الآن الطلاق قضاء ولا إفتاء؟ الأصل أنه مسألة قضاء. طب لماذا؟ لأن في نزاع بين طرفين. طيب التكفير قضاء ولا إفتاء؟ قضاء. طب لماذا؟ لأنها يترتب عليه أحكام، منها فسخ عقد النكاح، لا توارث بين المسلم والكافر، لن يغسل ولن يصلى عليه ولن يدفن في مقابر المسلمين، صحيح؟ إذن هذه مسألة، مسألة إيه؟ مسألة قضاء لا إفتاء، مسألة قضاء لا إفتاء. ماذا يفعل القاضي؟ ينظر قيام الشروط وانتفاء الموانع. فإذا قامت الشروط وانتفت الموانع وقامت الحجة الرسالية حكم بالإيه؟ القاضي بالتكفير. طيب نرجع الآن يا أخوان، قلنا كل فرقة من قبل الزوج قبل الدخول تنصف الإيه؟ المهر، سواء كانت فرقة فسخ أو طلاق، سواء كانت فرقة فسخ أو طلاق، أخذناها المرة الماضية تفصيلا. قال فإن حصلت لها فرقة منصفة للصداق قبل فرضه أو تراضيهما وجبت لها المتعة. في هذه الحالة يا إخواني يسقط المهر ونصف المهر وتجب لها المتعة. نتصور المسألة، صورة المسألة يا إخواني الآن، صورة المسألة الآن أن المرأة لم يفرض لها صداقا قبل الدخول، المرأة لم يفرض لها صداقا قبل الدخول، وطلق الزوج الزوجة، هذه في الأساس ماذا تفعل يا إخواني؟ تنصف المهر. في هذه الحالة نقول هذه المرأة لا صداق لها. طب لماذا؟ نقول لا سبق لها لقول الله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن ومتعوهن. يبقى رب العالمين جعل لها المتعة ولم يجعل لها صداقة، جعل لها متعة ولم يجعل لها صداقة. يبقى إذن يا إخواني المرأة المطلقة قبل الدخول تنقسم لقسمين، قسم سمي لها مهر وقسم لم يسمى لها مهر. طيب التي سمي لها المهر ماذا تأخذ؟ النصف. والتي لم يسمى لها المهر تمتع. طيب كيف تكون المتعة في عهد الصحابة؟ ابن عباس قال أعلاها خادم وأدناها كسوة. أعلاها خادم يعني خادم يعني مملوكة يأتي لها بإيه؟ بأمة يشتريها ويهديها له متعة ومتعها به. الخادم هذا أو المملوكة هذه قد تكون أكثر من المهر، المهر كاملا، وأدناها يا إخواني كسوة ثوب. ورب العالمين أعلمنا أن ذلك بحسب يسار الزوج إيه؟ وإعساره. قال فمتعهن إيه يا إخواني على المسر إيه؟ قدره، وعلى المعسر قدره، مش كده؟ طيب يا إخواني إذن رب العالمين لم يحدها بشيء، وهذا المناسب نقول على إيه يا إخواني؟ هذه على قدرة الزوج. طيب هذه المتعة لكل مطلقة ولا المطلقة قبل الدخول التي لم يسمى فيها المهر فقط؟ فأما المذهب هنا فالمطلقة التي لم يسمى لها المهر قبل الدخول فقط. والصحيح وهو مذهب شيخ الإسلام ومذهب الظاهرية أن كل مطلقة لها متعة، أن كل مطلقة لها متعة. طب والدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قول الله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. طيب كيف يجيب المذهب على هذه الآية؟ يجيب عنها يقول هنا هذه الآية للاستحباب، يحمل الآية يقول إيه؟ على الاستحباب. يبقى يحمل الآية الأولى على الوجوب وهذه الآية على الاستحباب. وكذلك يحملون قول الله تعالى فمتعوهن وصرحوهن صراحا جميلا، يحملوه على الاستحباب والذي يميل إليه القلب. هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه الآيات على الوجوب. طب لماذا؟ لأن الله تعالى قال وللمطلقات، وهذه لام الاستحقاق، هذه اسمها لام يا إخواني لام الاستحقاق. قال وللمطلقات متاع بالمعروف حقا. وهذه اللفظة عندما درسنا باب الواجب قلنا إنها يا إخواني من الألفاظ التي تدل على الوجوب. يبقى الآية فيها أمرين تجعلهما للوجوب. الأولى دخول لام الاستحقاق، قال الله تعالى وللمطلقات، هذه الأولى. الثانية قول الله تعالى حقا على المتقين، وكلمة حق من الألفاظ الدالة على إخواني على الوجوب. هذا في الآية الأولى. في الآية الثانية قال الله تعالى فمتعوهن، وهذا يا إخواني أمر، والأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب. فنقول الآن كي نصرف هذه الدلالات من بابها إلى غيرها ينبغي لنا أن نأتي بقرينة صارفة، ومع الآية الأولى لا نقول قرينة صارفة فقط بل نقول دليلا صارفا إذا قلنا إن كلمة حق نص في الوجوب وليس الظاهرة فيه. ورحل يا إخواني فهذه أدلة تدل على إن يا إخواني على أن المتعة حق لكل مطلقة. وابن حزم الظاهري قد ساق عددا كبيرا من الأدلة في كتابه المحلى، فمن أراده عاد إليه. طيب يقول المصنف: على الموسر قدره وعلى المقتري قدره. خلاص كده يا اخواني؟ يعني ايه على الموسر قدره وعلى المقتر قدره؟ يعني تقدر بحسب يسار الانسان وايه وعجزه او فقره، فليس هذا كذلك. قال: فأعلاها خادم، وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها إذا كان معسرا. من أين أتيتم بهذا؟ قالوا: لقول ابن عباس: أعلى المتعة خادم، ثم دون ذلك النفقة، ثم دون ذلك الكسوة. وهو حديث صحيح، حديث صحيح موقوف، لكن ابن عباس قاله اجتهادا ولا توقيفا؟ اجتهادا، وهذا يناسب عصر الصحابة، هذا يناسب عصر الصحابة، وكل عصر بما إيه؟ يناسبه إذا كان مصلحة، لأن الأمر يدل مع إيه إخواني؟ مع المصلحة، بخاصة أن رب العالمين جعلها للعرف. طيب هذا الموسر اللي هيقدره كيف نقدر؟ بالتشهي ولا بعرف؟ بعرف تعارف عليه الناس، من كان في مثل حاله أخرج كذا، ومن كان في مثل حال كذا أخرج كذا. إذا هذا عرف تعارف عليه الناس، فإذا رده الله تعالى إلى العرف ها؟ نرده أيضا إلى العرف. ينتقل المصنف إلى فصل آخر فيقول: ولا مهر في النكاح الفاسد. يجب أن نقف وقفا الآن يا أخواني. الفاسد والباطل عند جمهور أهل العلم، يعني عند سائر الأمة إلا أصحاب الرأي الحنفي، خلاص، أو عند المتكلمين، والثاني يكون عند الفقهاء. الفاسد والباطل بمعنى واحد. ما معنى هذا الكلام؟ هنفترض الآن أن جاءك رجل وقال: أحدثت في صلاتي، فقلت له: صلاتك فاسدة. ما معنى كلمة فاسدة؟ باطلة. لو قلت له: صلاتك باطلة، ما معنى كلمة باطلة؟ فاسدة. يبقى الفاسد والباطل بمعنى إيه إخواني؟ بمعنى واحد. وإنما فرق هؤلاء الجمهور الذين وحدوا بين معنى الفاسد والباطل، وحدوا بينهم في بابين اثنين، في بابين اثنين يا إخوان. الباب الأول باب النكاح، الباب الأول يا إخوان إيه؟ باب النكاح. فكل نكاح صححه بعض أهل العلم وصح الدليل بخلافه يسمون نكاح يا اخواني فاسد. المثال يوضح. النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول: لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. وقال: ايما امراه نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل. خلاص. ياتي الحنفيه فيقولون: يصح للمراه أن تزوج نفسها بغير إذن وليها. وبعضهم يحمل هذا الحديث على البكر. فإذا المرأة تذهب إلى من يعقد لها عقد النكاح فتعقده بنفسها مع هذا الزوج. هذا يصح عند الحنفية. طب ولماذا يا إخواني؟ لأمور بعضها يرجع إلى الأصول أو جلها يرجع إلى الأصول. طب إيه الأصول اللي عندهم هنا؟ بيقول: هذا حديث أحاد، هو صحيح لكن عندهم أحاد في أمر تعم فيه البلوى. طب إذا كان أحاد في أمر تعم به البلوى لا يقولون فيه بالفرضية. خلاص، هذه واحدة. الأمر الثاني يقولون: المرأة تتصرف في مالها كيف شاءت. صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. يعني لو معها 100,000 أحبت أنها تصدق مثلا ب10,000 وتهب 10,000 وتهدي 10,000 وتتاجر في 60,000، يحق لها؟ يحق. يقولون: فكيف تتصرف في مالها ولا تتصرف في بضعها؟ نقول: اجتهاد في مقابلة نص. الصحيح هنا قول الحنفية ولا قول الجمهور؟ قول الجمهور. طب لماذا؟ لأن معه النص، ولا اجتهاد في موريد النص. خلاص كده يا إخواني؟ طيب الآن امرأة زوجت نفسها، انك احنا بنقول عليه يا اخواني باطل ولا فاسد؟ فاسد، لان حدث فيه خلاف لا نسميه باطلا. طيب تعالى في مسألة ثانية، التحريم في الرضاعة بكم رضعة؟ 5 رضعات. طيب هذا عند الحنابلة والشافعية، وعند الحنابلة في ظاهر المذهب، ولا عندهم أقوال أخرى. طيب جاء الآن المالكية والحنفية، شاهدوا رجلا قد تزوج من امرأة قد ارتضعت معه 3 رضعات، هم بيحرموا بإخواني برضع، يبقى عندهم هذا النكاح يسمونه ايه؟ فاسد. ماشي. طيب المالكية يقولون لا يصح عقد النكاح بلا إعلان، يعني لو الآن عقد النكاح تم بولي وشاهدي عدل العقد عندهم ايه؟ فاسد. طب لماذا؟ لأنه فيش إعلان. طب لماذا لا يقولون باطلة؟ لأنه يصح على مذهب جمهور أهل العلم. صح كده يا إخواني؟ يبقى كل نكاح صححه بعض أهل العلم وأبطله آخرين إنما يسمونه فاسد. خلاص كده يا إخواني؟ إيه الفرق بقى من فاسد والباطل؟ ها؟ إحنا قلنا أول فرق أهو، الباطل متفق عليه. طب والفاسد؟ مختلف فيه. طيب النكاح الفاسد ماذا سيفعل؟ يفرقوا بينهم؟ لا، يحتطلوا الوضع. إما التفريق يكون بأمر حاكم، إما أن يكون التفريق بأمر حاكم قاضي، يعني مثلا البلد لا ترى صحة نكاح المرأة إذا زوجت نفسها بغير إذن وليها، فارتفع الأمر إلى القضاء فيفسخ، هذا لا يحتاج شيء. طيب إذا لم يكن بأمر قاض يقول للزوج طلق. طيب ما أنت بكل النكاح فاسد، لم ينعقد أصلا. كلمة فاسد معناها يا إخواني لم ينعقد أصلا. نقول نعم، لكن قد يراه بعض الناس إيه؟ منعقدا فتتعطل المرأة، يقول لا 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 تزوجها في شبهة، هي على ذمة رجل آخر، فنقول إيه؟ طلق. واضح كده يا إخواني؟ طيب والباطل؟ النكاح الباطل ما اتفق الجميع على بطلانه، مثل تزوج أخته من الرضاعة، امرأة ارتضعت معه 6 رضعات، عند الجميع ايه؟ النكاح باطل. نسميه فاسد ولا باطل يا اخواني؟ باطل. خلاص كده. ذهب فتزوج امرأة بشبهة لا يعرف فتزوجها في عدة، ها النكاح باطل. تزوج امرأة لزوج آخر، يعني ايه لزوج آخر؟ هنفترض الآن مش محل، أنا خليها في مسألة أخرى، هنفترض أن المرأة سافر زوجها وتأخر 4 أو 5 سنوات، ظنوا أنه مات. هنا يا إخواني لا يفرق بين المرأة وزوجها إلا بحكم قاضي. قبل هذا ذهبت فتزوجها، فأتى الزوج نكاحين باطل. ورخ يا إخواني. يبقى إذن عند النكاح نقسمه إلى قسم النكاح فاسد ونكاح باطل. النكاح الباطل ماذا سنفعل؟ سنفرق بين الزوجين، لا يفتكر إلى طلاق ولا إلى تفريق حاكم. لماذا؟ لأن الكل يتفق على بطلانه. هنا المصنف بدأ يتكلم فين في النكاح الفاسد. قبل أن نمضي من هذه المسألة نأخذ مسألة جانبية، رجل تزوج من امرأة ثم بانت أختا له من الرضاعة وأنجب منها 10 أولاد، ها؟ لمن ينسب الولد؟ له يا إخواني، ينسب له، لأن هذا يا إخواني نكاح بشبهة، فينسب من؟ لأبيه. ونفرق بينهما، ونفرق بينهما. خلاص كده؟ طيب يقول ولا مهر في النكاح الفاسد. عرفنا النكاح الفاسد، هل يساوي الباطل؟ لا يساوي الباطل. طب من يعطيني مثالا واحدا عن النكاح الفاسد حتى نمضي؟ مثال واحد عن نكاح فاسد. يبقى ما فهمناش، ها؟ أحسنت، الزواج بغير ولي. يبقى هنا الآن ولا مهر في النكاح الفاسد، يعني في الزواج بغير ولي، إلا بأمرين، إلا بالخلوة أو الوطء. إيش؟ قلنا في النكاح ونسينا الثاني. طيب الباب الثاني يا اخواني، التفريق بين الفاسد والباطل في باب الحج، في باب الحج. خلاص كده يا إخواني، كيف يكون في باب الحج؟ خذ قاعدة احفظها في باب الحج، وهي قاعدة مهمة. الحج لا يبطل أبدا إلا بما يبطل به الإسلام. الإسلام بيبطل بإيه يا إخواني؟ بالردة. يبقى الحج يبطل بإيه؟ بالردة. يعني عندك شيء يبطل الحج؟ لا. طب لماذا؟ لأن الله تعالى قال وأتم الحج والعمرة لله، يعني ستمضي وتتم الحج والعمرة على أي وضع. إذن الحج والعمرة إيه؟ لا يبطلان أبدا. طيب وبما يفسدان؟ يفسدان بالجماع قبل التحلل الأول. يفسدان بالجماع قبل التحلل الأول. ما معنى كلمة يفسدان بالجماع قبل التحلل الأول؟ يعني لو أن رجلا الآن قبل الوقوف بعرفة أو بعد الوقوف بعرفة كان في المزدلفة مثلا فجامع أهله، نكاح الحج ماذا نقول فيه؟ فاسد ولا باطل؟ لا فاسد، لا يبطل. ما معنى كلمة فاسد هنا؟ معناه أنه كله أكمل الحج، أكمل النسك. خلاص، هذه الأولى. اثنين، نقول عليك الحج من قابل، يعني العام الذي يليه أو عندما توسر عليك الإيه؟ تأتي بالحج مرة أخرى. طيب ثلاثة، عليه بدنة، عليه بدنة. طيب أربعة، عليه الإثم. كم شيء نرتبه؟ أربع أشياء. الخامس مختلف فيه، قال يفرقان، يفرق بينهما حيث وقع الجماع. ونقول إذا كانت هناك صحبة مأمونة لا يفرق. ليه؟ عشان ما يفسدوش الحج مرة ثانية. طيب يا إخواني، من أين أتينا بهذه الأحكام؟ هذه الأحكام أفتى بها ابن عباس وابن عمر، ابن عباس وابن عمر، وليس لهم مخالف في الصحابة، وهذا لا يقال من قبيل الرأي، فأجمعت الأمة عليه. هذا الفرق بين الفاسد وليه والباطل. طب تعال شوف الآن، وهو أكبر، اللي هقول الآن أكبر. رجل ارتد قبل الوقوف بعرفة ثم عاد للإسلام، ماذا نقول له؟ نقول له تأتي بحج من مكانك، يعني تنوي الحج مرة أخرى ثم يمضي في الحج وليس عليه شيء من مما قلناه. طيب أيهما أعظم إثما؟ المرتد. طب ده احنا فرضنا عليه بدنة. نعم، البدنة كفارة تكفر ذنبا، لكن الردة ماذا يكفرها؟ لا يكفرها إلا التوبة. ويا أخواني، ليست الكفارات عقوبات. تعال الآن، قتل الخطأ فيه كفارة؟ اللي هي ايه؟ صيام شهرين متتابعين. الإخوة بتخطئ تقول الصيام أو الدية. لا، الدية والصيام، الدية والصيام، صيام شهرين متتابعين. طب قتل العمد، إن عفى أولياء الدم من القتل فدفع الدية فليس عليه صيام على الصحيح. طب لماذا؟ لأن الصيام لا يقوى، لا يقوى على تكفير هذا الذنب. فانظر، الكفارات يا أخواني جوابر وليست عقوبات. يعني إذا رأيت معصية من المعاصي رب العالمين جعل فيها كفارة فاعلم أنه باب خير قد فتح لك وليس باب عقوبة. واضح يا أخواني؟ فهذه يجب أن تكون في الرأس. ها، علينا دين تاني ولا نكمل؟ نكمل. يقول ولا مهر في النكاح الفاسد. النكاح الفاسد يا إخواني ليس فيه مهر إلا بأمرين، قال إلا بالخلوة أو الوطأ. النكاح الفاسد ليس فيه مهر إلا بالخلوة أو ليه أو الوطأ. طب لماذا؟ أليس فاسدا؟ نقول بلى فاسد. فلماذا جعلتم فيه الصداق؟ هو فاسد، لماذا تجعلون فيه الصداق؟ نقول نجعل فيه الصداق لأن الصداق بدنا للبضع، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، كررها ثلاثا، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل يا إخواني؟ جعل المهر بدلا عن البضع. عرفت يا إخواني؟ يبقى نقول يا إخواني إذا كان النكاح فاسد قبل الدخول ولم يحدث خلوة، لم يحدث وطء، لا مهر له. طيب إن حدث الخلوة، إن حدث الوطء فلها الإيه؟ لها المهر. طيب إن حدثت خلوة وحدث في الخلوة المباشرة، المباشرة دون الوطء، لها الإيه؟ لها المهر. طيب إن حدثت خلوة لم يحدث فيها شيء، المذهب لها المهر، والصحيح أنه لا مهر له. طب لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بما استحل، وهنا لم يستحل شيئا. واضح يا إخواني؟ طيب نقرأ كلام المصنف، يقول لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه، لم يستوفي المعقول عليه، أشبه البيع الفاسد والإجارة الفاسدة. أنت جاي على الفاسد يا عم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعده. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإن حصل أحدهما، يعني الخلوة أو الوطء، استقر المسمى إن كان، يعني إن كان يا إخواني، إن كان سمي نصا، نص عليه يعني أحمد، وإلا فمهر المثل. يبقى يا إخواني إما أن يستقر المهر المسمى أو إيه؟ مهر المثل. وهذا يا إخواني للحديث الذي قلناه. طيب ولا مهر في النكاح الباطل، لا مهر في النكاح الباطل إلا بالوطء في القبل، والصحيح أيضا يا إخواني في النكاح الفاسد إلا بالإيه؟ إلا بالوطء. واضح يا إخواني؟ يبقى سواء في النكاح الباطل أو الفاسد فلا تستحق المرأة إلا بإيه؟ المهر إلا بإيه يا إخواني؟ إلا بالوطء. طيب يا إخواني، ينتقل المصنف إلى مسألة مهمة فيقول: ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد كالنكاح بلا ولي قبل الفرقة. يبقى لازم يا إخواني ماذا يفعل هنا الآن؟ يفرق بين الزوجين، إما بطلاق يشهد عليه الناس فتكون بين ناس إيه؟ معروف أنها مطلقة. طب المطلقة تحل الأزواج ولا لا تحل؟ تحل بعد العدة. أو فسخ، يعني إيه فسخ؟ يأتي القاضي ويفسخ إيه؟ العقد، حتى يشتهر بين الناس أيضا أنها إيه؟ واضح يا إخواني؟ طب لماذا؟ قلنا لماذا؟ حتى لا تتعطل المرأة، حتى لا تتعطل المرأة. طيب افترضنا الآن أن الزوج في النكاح الفاسد أبى أن يطلق أو أن يفسخ العقد، ماذا يفعل؟ يجبره القاضي على واحدة من الأمرين، إما الطلاق وإما الفسخ. وعندها يا إخواني ماذا يفعل؟ يفرق بين الزوجين وتحل الزائر لإيه؟ الأزواج. يبقى إذن الفاسد يا إخواني أعطوه إيه؟ حكما بين حكمين، حكما بين حكمين. ينتقل الآن يا إخواني المصنف من باب الصداق إلى باب آخر، ينتقل من باب الصداق إلى باب آخر، وهو باب الوليمة وآداب الأكل. طيب ما ارتباط هذا الباب بباب النكاح؟ ها؟ أولم ولو ولو بشاء. إذن الوليمة يقال من إيه؟ من السنن المؤكدة في النكاح، فلما كانت من السنن المؤكدة في النكاح أتى بها بعض إيه؟ بعد الصداق. طب لماذا؟ لأنها غالبا تكون بالعقد أو بعد الدخول، ولذلك رتبها بعد باب الإيه؟ الصداق. والولائم يا إخواني التي كان يفعلها الناس في الجاهلية والإسلام أنواع، أشهرها عشرة. أشهر هذه الأنواع يا إخواني عشرة. فمن هذه الولائم ما كان يسمى عندهم بالحذاق، يعني من الحذق. وهذه يا اخواني انما يولمون بها اذا اتقن الصبي وحذق امرا ما. الناس بتفعلها الان، ابنه نجح مثلا في الثانوية العامة ماذا يفعل؟ يولم. حافظ القرآن ماذا يفعل؟ يولم. طب لماذا يفعل هذه الاشياء؟ لانه حذق امرا، حذق امرا. خلاص. من الولائم ايضا ما يسمى عندهم بالغديرة. سمى يا اخواني الغديرة، وهذه تكون بعد الختان، بعد الختان الطهور زي ما بيسمي الناس. اذا ختن الولد او البنت ماذا يفعل؟ يولم. يسميها يا اخواني الغديرة. ايضا من الولائم عندهم ما يسمى بالخرمة، وهذه بعد ولادة المرأة. المرأة تلد تدعو الاهل والجيران على هذه الايه الوليمة. نعم، الخرمة او الخرسة، هذه وهذه. خلاص. وعندهم من الولائم ما يجعل عند البناء الجديد، يعني بنيت بيت يقومون له بايه؟ بوليمة، وكانت تسمى عندهم بالوكيرة. تسمى عندهم يا اخواني بالوكيرة. ومن الولائم ما يسمى عندهم المأدبة، هذه بلا سبب، يعني رجل يريد أن يدعو مثلا أهل المسجد فصدروا عندي، هذه تسمى يا إخواني مأدبة. ومن الولائم عندهم ما يسمى بالنقيعة. تسمى يا إخواني النقيعة، إذا قدم الغائب الذي كان لا يرجى قدومه يكون له يا إخواني بهذه الوليمة. ومنها ما يسمى بالعقيقة، وهذه كانت يا إخواني في سابع المولود، تكون في سابع المولود. ومنها ما يسمى بالوضيمة في المأتم، هذه أظن موجودة للآن، أهل الميت يدعون الناس مش هم اللي يدعون. ومنها ما يسمى بالتحفة، واحد قادم من سفر فإيه يدعو الناس. درسنا أمس إخواني سنن الأفعال، وقلنا أن بعضها على العادات وبعضها على التعبد، مش كده؟ قلنا الذي نتعبد به إنما هو كما كان، ما كان تعبدا. طيب هذه الولائم كلها المشروع منها عدد بسيط، والباقي لا يتعبد به، يعني لا يعتقد انه ايه عبادة. فمن هذا يا اخواني ماذا؟ العقيقة ووليمة العرس. من هذا العقيقة ووليمة العرس، وسائرها إن اعتقد فيها التعبد فبدعة من البدع، وإن التزمت فبدعة من البدع، وإن أديت شكرا بلا التزام ولا تعبد كانت مباحا من المباحات. خلاص كده يا إخواني. طيب في ماذا سنتكلم الآن؟ في الذي يختص بهذا الباب، وهو وليمة العرس. وليمة العرس، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وليمة العرس سنة مؤكدة. ما حد السنة المؤكدة يا إخواني؟ حد السنة المؤكدة ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وواظب عليه. يبقى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه يا إخواني إيه؟ سنة مؤكدة، أو أكد فعله على الأمة يسمى أيضا سنة مؤكدة، سواء تركه أو فعله. طب تعال نشوف الآن ركعتي الفجر والوتر، صلاة الوتر ماذا نسميها؟ سنة مؤكدة. طب لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليهما، هذه واحد. اثنين، واظب عليهما، دول ايه؟ اثنين. طيب حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأكد عليه ثم لم يفعله، قيام رمضان. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية ما تأخر، صحيح؟ طيب وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بصحابته جماعة، ثم امتنع عنها لأنه خشي أن تفرض عليهم. تسمى يا إخواني أيضا سنة مؤكدة، لأن الامتناع كان بسبب العلة، كان بسبب وإيه وعلة. فوليمة العرس أكد عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وواظب عليها بفعله، أكد عليها بقوله وواظب عليها بفعله. فمن قوله قوله لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاه، ومن فعله أنه كان يولم على سائر أزواجه. ورحمة يا إخواني، يقول المصنف رحمه الله تعالى وليمة العرس سنة مؤكدة، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم فعلها كما في حديث أنس وأمر عبد الرحمن، كما في حديث أنس يعني فين يا إخواني؟ في الولائم على أزواجه، يعني أولم على صفية، أولم بزينب وغيرها، أم سلمة هذه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأولم فيها وواظب على هذه الوليمة، فهذه تسمى يا إخواني سنة مؤكدة. ثم قال عبد الرحمن بن عوف يا إخواني أولم ولو بشاه، فالآن تأكدت سنيتها بإيه إخواني؟ بالقول والفعل. فضل لا صبرا بقى، احنا بس في ماذا نتكلم الآن؟ في حكمها، لكن بأي شيء تكون هذه لسه ما جئناها؟ صحيح؟ يعني نرتب الأمر مع الإيه؟ مع الكتاب. طيب يا إخواني، ما حكم إجابة الوليمة؟ يعني الآن دعاك رجل على وليمة عرسه، ما حكم إجابة الوليمة؟ إجابة الوليمة يا إخواني يجب بسبعة شروط، يجب لكن بإيه؟ بسبع شروط، لو توفرت الشروط السبعة يجب إيه؟ إجابة الوليمة. نقولها إجمالا وهي مكتوبة في الكتاب، لكن مش إجمالا، الآن نجملها. واحد، أن يكون الداعي للوليمة مسلم، فإن كان غير مسلم استحبت الإجابة، لكن إيه؟ لا تجب، لكن المسلم تجب، تأتي الأدلة. اثنين، أن يكون المسلم ممن يحرم هجره. طب والهجر إيه؟ ما معنى كلمة هجر هنا يا إخواني؟ الهجر يا إخواني بيأخذ الأحكام الخمسة، الأحكام التكليفية الخمسة، لأن الهجر في الأساس يا إخواني للمصلحة. نأخذ مثال رجل من أصحاب البدع رافض، ما حكم هجر هذا الرجل حسب المصلحة؟ إن كان هجر هذا الرجل يسجره ويجعله يعود إلى مذهب أهل السنة يجب هجره. يبقى الحكم الأول يا إخواني الوجوب. طيب إذا كان رجلا من أصحاب المعاصي، خلاص، طيب ويجاهر بمعصيته، طيب وكان هجره يعود به، يبقى يستحب هجره لأنه أدنى مرتبة. طيب إذا كان الهجر لا يأتي بخير، يعني الأمر هذا يكره، طيب إذا كان هجر الرجل يجعله يتمادى في المعصية ويأتي بمعصية أخرى يحرم الهجر، يعني أنت لو هجرت يقول لك الحمد لله رب العالمين جت منك، خليه بأخذ راحتي وإيه ويتمادى في المعصية، هذا يحرم هجر. واضح يا إخواني؟ إذن عند الهجر له الأحكام التكليفية الخمس. طيب تهجر لأجل النفس، حدث بينك وبين أخيك مشاحة خصومة، لك أن تهجر كم؟ ثلاثة أيام. طب على باب الإباحة ولا الوجوب ولا التحريم ولا الكراهية؟ على باب الإباحة، ويستحب لك أن لا تهجر، فإذا كان المسلم ممن يحرم هجره لأنه مسلم صالح، هذه يجب إيه؟ إجابة الدعوة. طب إذا كان ممن يجب هجره لا تجب، لا تجب، خلاص كده يا إخواني. إذا كان ممن يستحب هجره لا تجب. نعود الآن، الشرط الأول يا إخواني أن يكون مسلما. طيب الثاني يحرم هجره. الثالث كسبه طيب. لازم الشرط الثالث هذا يا إخواني أن يكون كسبه إيه؟ طيب. هنفترض الآن أن هو عمل وليمة عرس ودعا فيها أهل العاشر، لكن ماله من المخدرات من الربا، يجاب ولا لا يجاب؟ لا يجاب. طيب أيضا يا إخواني أن تكون الوليمة التي تدعى إليها وليمة عرس، يعني في غيرها لا يجب، وعند بعض أهل العلم في كل وليمة كالظاهرية. خلاص أنا قبل ما أقول اللي بعده لازم أعرف صحيح ولا لا، كم شرط قلنا؟ ثلاثة ولا أربعة؟ طب اللي كل أربعة يقولهم ولكل ثلاثة يقول، مش يقولهم يقولهم. ها اتفضل الأول أربعة ولا ثلاثة؟ طب اتفضل. ها 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 في وليمة، في وليمة عرس. ها اتفضل شكرا. شيخ رامي ها الناحية دي ما كانش في حد خالص. اتفضل. ها 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 ده كل واحد بس في وليمة عرس. اتفضل انت تزوجت ولا لسه؟ احنا منتظرينك. اتفضل. احسنت. طيب يا اخواني ايضا يا اخواني الشرط الخامس أن يعين بالدعوة، يعني يقول يا فلان تحضر الايه الوليمة، لكن لو جاب ورقة وعلقها في المسجد خلاص، أو جاء كده في الميكروفون قال أنتم جميعا مدعوون لوليمة العرس وما عين الآن، هذه تجب على الجميع على فرض الكفاية. طب ليه؟ تطيبا للخاطر. لكن تجب على كل أحد بنفسه؟ لا. طب لماذا؟ لأنه لم يعين، لكن من عين يجب عليه أن يذهب. خلاص ده الشرط رقم كام؟ خمسة. أنا باقي اثنين. طيب زي بعض. السادس يا إخواني ألا يكون فيها معصية. السادس ألا يكون فيها معصية. طب لو كان فيها معصية لا يجيب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعاه علي، علي ده إخواني زوج ابنته وابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي نام في فراشه، فذهب إلى بيته فوجد تصاوير، يعني تصاوير صور على الحائط في الجدار، فلما وجدها رجع. يبقى إذن يا إخواني لا تجاب دعوة من ذهبت إلى وليمته فوجدت معصية من المعاصي. خلاص كده يا إخواني. طيب أيضا يا إخواني الشرط الأخير أن تكون في أول مرة، أن تكون في أول مرة. يعني في أول مرة أحيانا وليمة العرس تتكرر، يعني يعملها في اليوم الأول والثاني والثالث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعاك في أول مرة فأجب، فإذا دعاك في اليوم الثاني فمعروف، وإذا دعاك في اليوم الثالث فرياء وسمعة. يبقى في اليوم الأول يا إخواني إيه؟ واجبة. في اليوم الثاني مستحبة. بعد ذلك لا تجاب وليمة العرس. هذه سبعة شروط. الشيخ محمد واقف يعني أقول أقيم الصلاة، فنقف عند وليمة العرس ويعني هم منتظرين لها يدعونا. جزاكم الله خير وأحسن الله عليكم.